إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغنا من كتاب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باب من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اقتصر فيه على حديث واحد فيه اقتداء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم حال فعله وحال تركه، فلما اتخذ خاتما من ذهب اتخذ الناس ذلك، ولما أوحى الله إليه بالحرام فنبذه النبي صلى الله عليه وسلم فرماه، ففعل الناس ذلك. فينبغي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. وتبين معنا أن الذهب حرم على الرجال، والأدلة على تحريم الذهب للرجال كثيرة شهيرة مستفيضة، بل أوصلها بعض أهل العلم إلى التواتر، ومن أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه الشريفتين الذهب والحرير وقال صلى الله عليه وسلم: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهما. وكذلك ثبت عند أحمد بسند حسن عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. وثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة. من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة. فمن لبس الذهب في الدنيا ثم تاب من ذلك فإن مفهوم المخالفة من قيد قوله صلى الله عليه وسلم فمات وهو يلبسه يدل على أن من تاب من ذلك ومات دون أن يلبسه فإنه في الجنة لابسه، فإنه في الجنة لابسه. ولا سيما أن الذهب قد لبس على وجه مشروع، بل على وجه فيه تعبد لله صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة لما رأوا رسول الله قد لبسه ولم يكن قد حرم عليه. من استحل الذهب وهو لا يعلم كأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مات وهو يقول إن الذهب حلال فلبسه وهو لا يعلم حرمته، فنرجو أن يكون ممن يشملهم لبس الذهب في الجنة. قلنا: ما أطلقه الشرع نطلقه، ما قيده نقيده. ومن الأحاديث التي ذكرناها من باب ذكر النظائر والأشباه، وباب الأشباه والنظائر باب معروف في سائر العلوم في علم التفسير والعربية والفقه، وهو علم بين الأصول والقواعد الفقهية، إذ يعتني بذكر الفروع المتشابهة في أبواب متعددة من أبواب الفقه يجمعها شيء واحد. ففرعنا على هذا الحديث: من شرب الخمر، هل من شرب الخمر في الدنيا ثم مات يشربها أم لا؟ الأحاديث التي في الصحيح: من شرب الخمر في الدنيا ثم مات فإنه لا يشربها في الآخرة. لكن ورد تقييد قد فاتنا، وهذا التقييد ورد بلفظين، لفظ عند البخاري في صحيحه ولفظ عند مسلم في صحيحه. أما لفظ البخاري من مات وهو يشربها كالحديث الذي معنا من مات وهو يلبسه، فقد ورد حديث عند البخاري فيه لفظ من مات وهو يشربها لم يشرب الخمر في الآخرة، وفي لفظ عند مسلم في الصحيح من مات وهو يدمنها وهو يدمن شرب الخمر. فدل هذان القيدان على أن من تاب من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يلقى الله وهو ليس مدمن على الخمر، أو من لقي الله وهو لا يشرب الخمر فإنه يوم القيامة يشربها، فاتسع الأمر، والأمر غيب ليس للعقل فيه مجال، وإنما المجال مجال تتبع الألفاظ التي قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة وعدنا أن نتكلم فيها وانقطع الدرس ونحن نتكلم فيها، والكلام فيها طويل وكثير، ولكنني سأوجز قدر المستطاع، وهي مسألة الذهب المحلق، لننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الباب الخامس من أبواب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أقول وبه سبحانه أصول وأجول وهو المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلى حل لبس النساء للذهب المحلق، والمراد بالذهب المحلق هو الذهب الذي يحيط بالعضو كالإسوارة والخاتم، وأما الذهب الذي لا يحيط بالعضو كالدبوس الذي تضعه المرأة على صدرها أو تتزين به في شعرها أو ما شابه ذلك، أو الإسوارة التي لم تكن محكمة الإغلاق، أو الخاتم الذي لم يحكم إغلاقه، فهذا لم يحرمه أحد من أهل العلم، وإنما المبحث أولا في حق النساء خاصة، ثانيا في الذهب المحلق خاصة، في الذهب المحلق خاصة. فالرجال الذهب عليهم حرام بكافة أنواعه، تزين الرجال بالفضة حرام كالنساء، اتخاذ الخاتم حلال، لا يجوز للرجل يتخذ قرط حلق من فضة، أو يتخذ إسوارة من فضة، أو يلبس سنسال من فضة، هذا تشبه بالنساء. نحن الآن خرجنا عن حكم الزينة إلى حكم التشبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، والنصوص الواردة في النهي عن اتخاذ الخاتم إلا للقاضي، لأن الخاتم يعني يكون عليه ختم الذي يقضي، هذه لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان القضاة يختمون بخواتمهم وسمي الخاتم بالخاتم لذلك. ولذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم نقل إلى عمر، ثم كان عند عثمان، ثم سقط في بئر أريس كما ثبت في صحيح البخاري، فنضحوا الماء وبحثوا عنه فلم يجدوه، فضاع منهم، فضاع من عثمان. ودققنا في رواية عند النساء في الدرس الماضي، وقلنا إن الذي ضيعه من كان قد نوبه عثمان عنه في نظري في قضايا الناس وفي ختمها بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد مدة 6 أو 7 من السنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الكلام الذي نتكلم عنه حصرا الذهب المحلق في حق النساء، وأما في حق الرجال فهذا أمر خارج عن موضوعنا، وأما الذهب الذي ليس بمحلق فهذا خارج عن موضوعنا. وذهب كما قلت جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلى حله، وهذا الذي يميل إليه القلب، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. نازع بعض علماء هذا الوقت، وهو شيخنا الإمام الألباني محدث هذا العصر، حسنة الشام وزينة الأيام وعالم ومحدث الشام نازع في تحريم الذهب المحلق واعتمد على جملة من أحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمد عليها بالقول في حرمة الذهب المحلق فحسب على النساء، فمن مثل ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته بسوار من نار فليسورها بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. هذا الحديث ورد في الحقيقة عند أبي داود بلفظ: من أحب أن يحلق حبيبه ومن أحب أن يسور حبيبه على التذكير. ورد في رواية عند أحمد وابن عدي في الكامل، وهي رواية لا تنهض في قوة إسنادها كرواية أبي داود، وليس هنالك مجال لبسط الطرق وذكر قواعد أهل الصنعة الحديثية في سرد الطرق، وإن فعلت احتجت إلى عدة دروس، ولذا هذه كليمة يسيرة بين يدي هذه المسألة أذكر لكم إن شاء الله تعالى الذي أراه راجحا في المسألة بعد بحث وأتعرض إلى عيون الأدلة وكلياتها دون التفصيل الشديد، ولكن في هذا غنية لمن رام الحق والهداية إن شاء الله تعالى. فأقول لفظة أبي داود: من أحب أن يحلق حبيبه، من أحب أن يسور حبيبه بالتذكير، وهنالك لفظة حبيبته، وفي هذا إشارة إلى أن العرب، وكان هذا أمرا معروفا عندهم، كانوا يدللون أولادهم وكانوا يزينونهم ويحلونهم وكانوا يحلوهم بالزينة بالذهب، كانوا يحلوا الصغار بالذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن هذا الأمر مآله إن فعلتم أن تحلقوا من تحبون، إن حلقتموهم بحلقة أو بإسوارة من ذهب وتعودوا على ذلك واستمروا عليه واستمرؤوه على حد قول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه، إن تعودوا على ذلك وبقوا يلبسوه فإنكم في حقيقة أمركم إنما تحلقونهم بحلقة من نار، أو إنما تسورونهم بإسوارة من نار. دل على ذلك جملة من الأشعار فيها معرفة العرب بتحليق الصبيان والصغار العقود والأساور وتزيينهم بذلك، ووردت إشارة عند البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، خرج هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في طائفة من النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمني ولا أكلمه، كان النبي الغالب عليه الصمت، كان صامتا صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار في أول النهار للضحى، قال: حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة، كان بيت علي بالقرب من سوق بني قينقاع في المدينة، قال: فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: ثم لكع، ثم لكع، يريد الحسن، يريد الحسن بن علي، وكان يقول هذه الكلمة من باب الممازحة، كما يقول الجد لولد ولده يقول: ثم لكع، ثم لكع. قال أبو هريرة: فحبسته فاطمة شيئا فظننت أنها تلبسه قلادة، يعني ظننت أن هذا الحبس، علمت أن النبي يريده، ولكنها رضي الله تعالى عنها حبست ابنها، حبست ابنها، يقول: فظننت أنها تلبسه سخابا، والمراد بالسخابة القلادة، وكانت العرب تلبس القلادة للصغار وتضع فيها أحيانا رائحة طيبة. يقول: فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن يعني منظر وبأنظف هيئة وأنظف شكل. قال: فجاء يشتد، جاء الحسن يرقض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصغار، وفي حديث أنس في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار ويشمهم، يعني يبقى يشم بهم ويقبلهم. ولما جاءه ولده الحسن وعنده الأقرع بن حابس وهو أعرابي كان يأتي من البادية، فأخذ النبي يقبله، فقال: يا رسول الله، عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فيقول أبو هريرة في رواية البخاري، يقول: فجاء الحسن يشتد، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبله وقال: اللهم أحبه، اللهم أحب من يحبه، اللهم إنا نشهدك، إنا نحب الحسن ونحب أبو الحسن ونحب جد الحسن صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله ممن يغلو في الحسن، نبرأ إلى الله ممن يغلو في الحسن وممن يغلو في أبو الحسن وممن يغلو في جد الحسن، الآخرون الصوفية والذين قبلهم شيعة، وهما وجهان لعملة واحدة. ما من شيعي إلا ويحب الصوفية، وما من صوفي إلا ويحب الشيعة، وجهان لعملة واحدة. الشيعة يروجون تشيعهم عبر جسر التصوف والغلو في التصوف، وهذا أمر معروف في الدراسة المعروفة بالسبر. الشاهد من الحديث أن فاطمة زينته فألبسته قلادة، لكن ما كانت من ذهب، فكان الناس في جاهليتهم يلبسون القلادة. فإذا ليس المراد حبيبته أي زوجته. مما يستدل بنفس الحديث ما ورد عن أبي هريرة كان يقول لابنته: يا بني إياك والذهب، فإني أخاف عليك اللهب. فبعضهم قال: ها هو أبو هريرة يقول لابنته: يا بني إياك والذهب، فإني أخاف عليك اللهب. فهذا الحديث يدل، أو هذا الأثر يدل على حرمة الذهب. قلنا: هذا الأثر ورد عند ابن سعد بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وفيه قوله: يا بني إياك والذهب، فإني أخاف عليك اللهب، وإياك والحرير، فإني أخاف عليك الحريق. وإياك والحرير، والحرير حلال بإجماع أهل العلم، والحرير للنساء حلال بإجماع أهل العلم. فما مراد أبي هريرة من قوله لابنته: يا بني إياك والذهب، فإني أخاف عليك اللهب؟ إياك أن تغلو في الزينة، إياك أن تنشغلي في الدنيا، إياك أن تكون زينة الدنيا هي همك في هذه الحياة، فإن غاليت في ذلك وفعلت فإن هذا مدعاه لأن تتركي أوامر الله ومدعاه للهب. كقوله: إياك والحرير، فإني أخاف عليك الحريق. فمن تغلو في الزينة سواء كانت بذهب أو بحرير فإن هذا المآل. ولذا أورد الحاكم في المستدرك حديث أبي هريرة الأول: من أحب أن يسور حبيبته بإسوار من نار فليسورها بإسوارة من ذهب، أورده في كتاب الزهد. ومعنى إراده في كتاب الزهد أنه ينبغي للمرأة أن تزهد في الزينة، وينبغي ألا تكون الزينة هي همها وهي شغلها الشاغل. فالحديث يدل على الزهد ولا يدل على الزينة، ليس حكم من أحكام الزينة. بضميمة كلام أبي بكر، بضميمة حبيبه في لفظة أبي داود وليست حبيبته، بضميمة تتمت مقولة أبي هريرة وتوبيب الحاكم كما ذكرنا. من الأدلة القوية في الحقيقة التي جعلتني فترة من حياة العلمية أتردد في حكم الذهب المخلق، حديث أخرجه أبو داود والنسائي ومدار الحديث على طريق ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الذهب إلا مقطعا. فكنا نقول تلك الأحاديث السابقة تدلل على الزهد وتدلل على كذا، وكنا نجد لها أجوبة. لما وقفت على هذا الحديث، حديث معاوية وهو عند أبي داود والنسائي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الذهب إلا مقطعا، فهذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى أنه حكم وليس زهد. نهى أن يلبس إلا مقطعة. إيش يعني مقطعة؟ يعني إذا جعلته محلقة ينبغي أن توصله بمعدن آخر غير الذهب، أن يكون الذهب فيه مطعما. ولذا من الأحكام التي ينبغي أن تذكر أن الذهب إن كان محلقا ولم يكن ذهبا خالصا فهو ليس بحرام، وإنما الحرام الذهب المحلق الخالص عند من يقول بحرمته، عند من يقول بحرمته. ولكن هذا الحديث في الحقيقة لما أخرجه أبو داود في سننه قال على إثره أبو قلابة لم يسمع، قال على إثره أبو قلابة لم يسمع من معاوية، أبو قلابة لم يسمع من معاوية. ثم لما نظرنا في سنن النسائي وجدنا أن الإمام النسائي رحمه الله أورد هذا الحديث من عدة طرق بلغ عددها 10، والمتأمل الفاحص لها يجد أن فيها اضطرابا شديدا، والاضطراب يعل الحديث إذا تساوت طرق المضطربة على وجه لا يحسن الإنسان أن يخلص إلى مخرج صحيح من هذه الطرق. فهذا الحديث أولا إسناده منقطع، وثانيا فيه اضطراب بتعدد طرقه على وجه أعله كثير من أهل العلم بالاضطراب، فهذا مما لم يثبت. وأما الأدلة على جواز الذهب المحلق فهي كثيرة. أولا ذكر الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم، فذكر الإجماع الإمام القرطبي في تفسير سورة الزخرف عند قول الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وذكره ابن حجر، وقبل ذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 25. وأما الأدلة التي تسعف على جواز لبس الذهب المحلق فهي من المرفوع والموقوف. أما المرفوع فما أخرجه أبو داود في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو، وهذا الإسناد حسن يحتج به، وألف في ذلك مسلم صاحب الصحيح جزءا في الاحتجاج به، وألف أيضا عبد الغني بن سعيد الأزدي جزءا في الاحتجاج بهذا الإسناد. ومن درس وصبر هذا الإسناد يعلم السماع من جهة، ويعلم أن الإسناد يقبل التجويد أو التحسين على قولين معتبرين على حسب المتن، فمنهم من يحسن ومنهم من يجود. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن عمرو فيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان أي إسوارتان غليظتان من ذهب، في يدها مسكتان أي إسوارتان غليظتان من ذهب، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله، هما لله ورسوله. فأذكر النبي عليها عدم أداء زكاة إسورتيها مسكتيها الغليظتين من ذهب خالص، والظاهر في الإسورتين أنهما محلقتان، فالذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عدم أداء الزكاة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإسوارتين، والله تعالى أعلم. وأما الآثار فهي كثيرة، فقد أخرج ابن أبي شيبة أن سعيد بن جبير رأى على شاب من الأنصار خاتما من ذهب، فقال له سعيد: أما لك أخت؟ قال: بلى. قال سعيد بن جبير لهذا الشاب الذي يلبس خاتم الذهب، قال: فأعطه إياها، أعطي خاتمك لأختك لتلبسه. وكذلك ثبت في مسائل أبي داود لأحمد عن قتادة أنه كان يرى أنه لا حرج أن تلبس المحرمة الخاتم، أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، فالمرأة التي تحرم بحج أو عمرة لو بقي الذهب بيديها من إسوارة أو خاتم فلا حرج في ذلك، بل ثبت ذلك عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن الحرير والذهب للنساء، فقال ابن مسعود: هن لعبكم، نساؤكم لعبكم، فزينوهن بما شئتم، زين امرأتك بما شئت. وثبت عند أحمد أو عند أبي داود في مسائل لأحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نساءه وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات، وكان رضي الله تعالى عنه لا ينكر ذلك، إلى غير ذلك من آثار ثابتة عند السلف في حل الذهب المحلق. الذي أراه ويشرح إليه الصدر والله تعالى أعلم مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، بل أنا لا أعلم أحدا من السابقين يقول بحرمة الذهب المحلق، أنا لا أعلم أحدا من السابقين يقول بحرمة الذهب المحلق، وإنما أوهمت بعض الأحاديث حرمة لبس الذهب المحلق، ومن نظر إليها جامعا بين ما ورد في بابتها من جميع ما ورد فينشرح والله تعالى أعلم الصدر إلى الحل، وفي هذا رفع مشقة عظيمة عن النساء هذه الأيام، هذا والله تعالى أعلم، فإن أصبت فمن الله وله الحمد والمنة، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله. ونأتي الآن للباب الخامس بعد هذه الكلمة التي جاءت المناسبة لذكرها، ولأني أسأل كثيرا عن هذه المسألة، فإن جاءني سؤال فهذه الكلمة تكفي أحيل عليها، والله الموفق، لا رب سواه، لا هادي إلا هو سبحانه وتعالى. نسمع الباب الخامس.
باب ما يقرأ من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصل. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم.
هذا الباب من الأبواب المهمة، فمن أسباب الموانع من الاعتصام بالكتاب والسنة الغلو في الدين، فمن غلا في الدين ما تمسك بحقيقة الكتاب ولا بحقيقة السنة، ولم يفهم الدين كما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكما فهمته الأجيال المزكاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا أراد أن يلخص الدين بكلمة واحدة لما استطاع أن يقول إلا أن الدين هو مصلحة العباد، لكنها المصلحة الحقيقية للمتوهمة. جميع أحكام الشرع جاءت لتحقيق مصلحتك، لهناءتك، لتعيش حياة طيبة لا غلو فيها، لا تنطع فيها، لا تعمق فيها، تعيش على سجيتك، على فطرتك التي فطرك الله عليها. أسعد الناس في هذه الحياة وأكثر الناس أخذا لحظوظ أنفسهم في مرضات ربهم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخذ أحد مثل ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا، ولذا نهانا ربنا ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التعمق. ثم هنالك مسألة أخرى مهمة، وهي أن الذي يتعمق وأن الذي يغلو وأن الذي يبتدع ينقطع لا يثبت. من غلا لم يثبت على الدين. الإنسان تأتيه نهمة وتأتيه همة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أسند أحمد إن لكل عامل، وفي رواية إن لكل عابد شرة، وإن لكل عامل وإن لكل عابد فترة. يقول فمن كانت شرته أو فترته إلى سنتي فقد اهتدى. إذا جاءك الحماس لا تخرج عن السنة، لا تخرج عن السنة، لا تبتدع، لا تقول شرع الله لا يكفين، لا تقول الذي يحبه الله هذا أمر قليل، لا تنظر إليه بعين الازدراء أو عين الاحتقار. قل أن الله عز وجل يريد أن يربيني، يريد مني أن آخذ نصيبي من دنياي ونصيبي من ديني. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري، يقول أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، وكان لا يفر إذا لاقى. إيش الحديث معناه؟ معناه أن الذي يصرف همته للصيام فحسب لا يعرف الجهاد، وإذا جاهد لعله يفر. فالإنسان عنده طاقة، والمطلوب أن يوزع هذه الطاقة. قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. فلذا الذي تراه متنطعا في لون من ألوان العبادات هو غالبا مقصر في ألوان أخرى. قد تجد بعض الناس عنده وفاء شديد للأصحاب والأصدقاء، لكن لو فحصت علاقته مع أقاربه أو صلة رحمه أو بره لوالديه لوجدته قد قصر. أشق واجب على المسلم أن يضع كل حكم في شرع الله مكانه، لا يغلو ولا يقصر. قد يوافق شيء في الشرع هوى عند الإنسان، فإن وافق هواك غلوت فيه، فهذا الغلو منهي عنه. فالواجب عليك أن تطوع هواك وإرادتك وقوتك العلمية والعملية، أن تطوعها إلى النصوص الشرعية، وألا تدور النصوص الشرعية مع هواك. فإن وجدت شيئا أنت تحبه، نفسك تميل إليه، قلبك يقبله، فأنت تذهب وتغلو فيه. غلوك هنا إشارة إلى قصورك هناك. ولذا يقول الإمام البخاري باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. تتعمق في العلم، بعض الناس يتعمق في بعض المسائل، بعض الناس في طلبة العلم يطلبون العلم بطريق أعوج، تجد طول عمره يبحث مسألتين أو ثلاث، فإذا جلس مع جميع علماء الأمة لا يشبعونه، ويرى نفسه فوقهم ويراهم دونه. لماذا؟ لأنه ما تعلم إلا هذه المسائل، عنده تعمق. وطالب العلم إذا بدأ في الطلب متعمقا متمحورا نحو مسائل معدودات لا يفلح، لا يفلح. علي بن المديني رأى حدث يجمع طرق حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال علي بن المديني شيخ البخاري، قال: اكتبوا على قفاه لا يفلح، لا يفلح. يعني ينبغي لطالب العلم أن يحسن. أتاك الله قوة مقدرة، ما تشغل نفسك في فروع العلوم. وألف الإمام الذهبي رسالة بديعة أحب لطلبة العلم أن يقرأوها، ذكر جميع العلوم وذكر المحذور من الإقبال على كل لون من هذه العلوم. رسالته اسمها زغل العلم، زغل العلم. لو إنسان أراد يقرأ مثلا القراءات، علم القراءات، وأراد أن يبسط القراءات، وفرغنا من القراءات المتواترة وذهبنا إلى القراءات الشاذة وطولنا في القراءات، والهذلي له كتاب اسمه الكامل في القراءات، ذكر فيه قراءات 50 إمام، تقرأ القرآن على 50 قراءة، تعيش وتموت وأنت لم تكمل 50، تعيش وتموت وأنت لا تكمل 50. طب بعد القراءات المتواترة إيش الفائدة؟ الفائدة نادرة جدا. قراءات لا يجوز لك شرعا أن تتعبد الله بها ولا أن تتلو بها، يضيع العمر في مثل هذا. حديث متواتر تبدأ تجمع في طرقه وتشغل وقتك في جمع طرقه، لماذا؟ الحديث متواتر، ما بقي شيء. الحديث أصبحت ثبوته كثبوت القرآن. تجمع طرق حديث مشكل حتى تظهر الألفاظ. فإن تعمق الإنسان ينبغي أن يحسن فيما يتعمق، وإن تعمق ينبغي أن يتعمق بفهم وبعلم، وبعد أن يقطع مرحلة فيها تأصيل في العلم. أما أن يبدأ طالب العلم متعمقا يدرس الفقه مسألة مسألة دون أن يلم بالكليات ودون أن يرد الجزئيات إلى المقاصد الكلية، فهذا لا ينتهي العلم عنده. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبائي، الذي يقرأ الفقه يقرأ يريد أن يدرس كل مسألة في الطهارة ويتعلم كل مسألة في الطهارة، ويبقى يخوض في الماء وفي الطهارة، في الماء في الطهارة، يمل يغرق في الماء لا يخرج من الماء، يترك الفقه حتى بعد 10 سنين يرجع للفقه، يعيش ويموت وهو بين الطهارة وبين الصلاة، بين الطهارة وبين الصلاة، لا يصل لا إلى البيوع ولا إلى النكاح ولا إلى الطلاق ولا إلى المعاملات ولا إلى الميراث ولا يصل إلى باقي العلوم. ليس هكذا طلب العلم. طلب العلم تبدأ دون تعمق، دون تعمق في المسائل. لا يمكن لطالب العلم أن يحيط بكل العلم العلوم من أول وهلة. ومع هذا فإن التعمق الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، التعمق والتشديد في الأمر على وجه يتجاوز فيه الإنسان الحد المأذون فيه، تتشدد حتى تتجاوز الحد المأذون فيه. الشجاعة ممدوحة، لكن إن زدت الشجاعة تصبح تهورا. الكرم مسموح محمود، لكن إن تجاوزت الكرم أصبح إسراء، أصبح تبذيرا، وهكذا. فالواجب على الإنسان إن درس العلم ألا يتعمق فيه. لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه، سألوه: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر عليه اسم الله أم لا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، ما لكم لهذا، أنتم قلوا بسم الله وكلوا، لا تتعمقوا، لا تتعمقوا. الذي يأتيك باللحم مسلم، والأصل فيه أنه إيش؟ أنه سمى الله، الأصل فيه أنه سمى الله. لا تتعمقوا، لا تبحثوا على الأسماء، على الأسئلة، لا تبحثوا عنها هذا التعمق. قبل يومين اتصل بي أخ مرات وكرات من الجزائر، وتحت شدة الإلحاح استشعرت بالإثم، تأثمت، فرددت عليه، فيقول لي: احنا نريد نشتري غسالة، ولأخت لا تلبس اللباس الشرعي التام، فهل يجوز أنا أشتري لهم الغسالة لأن أختي إذا غسلت الملابس تغسل ملابسها فتخرج بها فتأثم؟ إيش هذا؟ هذا التعمد، هذا التعمد، هذا التعمد. الأصل في بيع، في لو كنت أنت بائع غسالات وجاءك واحد يشتري غسالة، إيش تقول؟ إيش تقول؟ إيش تريد تعمل في الغسالة وإيش تريد تغسل عليها؟ هذا تعمق ما أنزل به من سلطان، هذا تعمق ما أنزل الله به من سلطان. فالأصل في الأشياء أن تكون حلالا، وما حله الله يمضي على حله، فمن رأى مخالفة نصح وأمر، أما لا يلغي الأصل، لا يلغي الأصل. فالتعمق التشديد في الشيء ومجاوزة الحد المأذون فيه، فالتعمق منهي عنه، ومنهي أيضا عن الأحاديث التي سيذكرها الإمام البخاري تحت هذا الباب تدلل على هذه المعاني. قال: باب ما يكره من التعمق. ذكر البخاري تحت هذا الباب 7 أحاديث، ثم هذه الأحاديث تدل على كراهية التنازع. الأحاديث 7 التي تأتينا، ولما يأتينا كل حديث ونشرحه سنبين على ما يدل، لكن هو يدور حول هذه المعاني. المعنى الأول كراهية التعمق، المعنى الثاني كراهية التنازع، والتنازع من المنازعة، ومعنى المنازعة المجاذبة والخلاف، ويعبر عنها بالمجادلة، وتكون المجادلة من أجل الغلبة. وأما المجادلة في الشرع من أجل اتضاح، من أجل أن يتضح الدليل وأن يعود المبطل إلى الدليل، فهذا من الحق. أما المنهي عنه اللجاج الذي يقطع معرفة الحق، فالأحاديث هذه 7 التي تأتينا فيها النهي عن اللجاج، أن تنازع من أجل أن تغلب خصمك وأن لا تستجيب للحجة، وإنما تنازع من أجل الذات، من أجل أن تحقق ذاتك وأن تغلب، تكون في ميدان صراع من يغلب أنا أبوه، ولا ينظر الواحد للدليل والحجة. فهذا أيضا مكروه في الشرع، مكروه التعمق، مكروه التنازع، وهذا يكون في العلم. التعمق والتنازع يكون في العلم، التعمق من العمق وهو القعر، قعر الشيء، تبقى تبحث في المسائل وتتعنى شديدا فيها. ثم قال: والغلو في الدين. الغلو في الدين، العرب تقول غلى السعر إذا تجاوز السعر العادة المعروفة، لما يقولوا سعر السلعة غلى إيش معناه؟ تجاوز الشيء المعهود. والعرب أيضا تقول غلى السهم، غلى السهم إذا بلغ السهم الغاية من الرمية وتجاوزها، فهذا هو الغلو. والمراد بالغلو في الدين التشديد والمبالغة مثل التعمق، لكن أثر هذا التعمق يكون غلوا. التعمق هي عملية التشدد، فالأثر مترتب على الغلو ومجاوزة الشيء يكون الإنسان فيه غاليا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. هذا الحديث ليس في الصحيح، هو صحيح لكن أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان، وهو عند النسائي أيضا. والأحاديث أيضا تدل على النهي عن البدع، وهذه كلها تخالف الاعتصام بالكتاب والسنة، التعمق والتنازع والغلو والبدع. البدع الشيء الذي ليس له نظير ومثيل سابق في اللغة، ولذا البديع غير الخالق، البديع الشيء الذي أوجده الله من غير نظير سابق، ثم الخالق لا يشترط فيه هذا القيد، وغير البارئ، البارئ الذي خلق الشيء لأول مرة، والبديع الذي خلق الشيء على غير مثال سابق، والخالق مجرد أن يقع منه الخلق، الأثر مترتب على الخلق. والبدعة معناها في الشريعة في الاصطلاح طريقة تضاهي الطريقة الشرعية. بدعة طريقة تضاهي الطريقة الشرعية، فما ليس ما يقع ليس مضاهيا للشريعة من العادات والمباحات والأمور الحياتية المعتادة التي ليست لها صلة بالشريعة من حيث العبادة، فهذا ليس فيه، لا يقال فيه بدعة. يعني ما نريد أن نخوض في خلاف، ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن البدع أقسام قسمان، وذكر العز بن عبد السلام أن البدع خمسة أقسام تعتريها الأحكام الخمسة، فوسعوا البدع وأرادوا بها المعنى اللغوي للإصطلاح. يا ليت الذين يعتمدون تقسيم العز بن عبد السلام في البدعة ينتبهون إلى أن مراده البدعة اللغوية الشرعية، وإذا ما قبلوا هذا منا نلزمهم بشيء أقوى، فنقول يا ليت الذين يعتمدون تقسيم العز بن عبد السلام للبدعة يا ليتهم ينظرون في فتاويه ويعتمدونها، فنظروا فيها واعتمدوها علموا أن البدعة في الدين عنده محدثة وكلها باطلة. ففي الدين تكون البدع، في الشرع يكون البدع، أما في الدنيا الأمور المعتادة الحياتية هذه ليست، لا يقال عنها بدعة. فإذا أخرجنا الأمور الحياتية المعتادة في الدنيا عن حد البدعة أصبحنا نقول وبكل قوة لا يوجد في الدين بدعة حسنة، وكل بدعة ضلالة، كما قال عبد الله بن عمر، كل بدعة ضلالة، يقول ابن عمر كما عند الدارمي كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذن هذا الباب فيه النهي عن هذه الأشياء الأربعة، النهي عن التعمق والتنازع والغلو والبدع. هذا الباب الذي فيه سبعة أحاديث في هذه. ثم الإمام البخاري رحمه الله أورد بعد التبويب قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب، الخطاب خاص بهم، الخطاب هم مخاطبون فيه، لكن نحن حرم علينا أن نفعل فعلهم، فهذا ذكر لهم بالذم. فالواجب على أهل الإسلام ألا يصنعوا صنيعهم، فالواجب عليهم ألا يغلوا في دينهم، والواجب عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق. قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق. لو سأل سائل فقال إيش صلة هذه الآية بالتبويب السابق، ننظر في الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. التعمق في الدين يكون من الغلو، تنازع على وجه الغلبة يكون من الغلو. فقوله لا تغلوا في دينكم يتعلق بفروع الدين، فالتعمق والتنازع في العلم إنما سببه الغلو في الدين. فالذي لا يغلو في دينه لا يتعمق، والذي لا يغلو في دينه لا ينازع. ولا تقول على الله إلا الحق يكون ذلك في أصول الدين، يكون ذلك في أصول الدين. ف فإنما تقع البدع ويقع الغلو في الأشخاص، وتعظيمهم على وجه لا يأذن به الشرع إلا عندما يقع الإنسان في محذور، ولا تقول على الله إلا الحق. من غلا في شخص فرفعه عن منزلته ما قال على الله إلا الحق، قال على الله باطل. من ابتدع شيئا في دينه ما قال على الله حقا، إنما قال على الله باطلا. فالآية في شطرها الأول فيها نهي عن فروع الدين، وفي شطرها الثاني فيها نهي عن الوقوع في المحذور في أصول الدين. الناظر في أهل الكتاب يجدهم قسمان، قسم غال وقسم ضال. الناظر في أهل الكتاب يجده قسمين، قسم من هذين القسمين غال، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه، ابتدعوها من عند رؤوسهم، غلاة قالوا على الله عز وجل غير الحق، نسبوا إلى دين الله ما ليس منه. والسواد الأعظم، لأن الغلو هو دينهم، أصبح السواد الأعظم هو إيش؟ هو المتفلت من أحكام الله. ففي شرعنا ولله الحمد والمنه لا يوجد رجال دين، والدين كل مسلم يجب عليه أن يحمله. ولذا نهينا عن التنطع، ونهينا عن التعمق، ونهينا عن الغلو، ونهينا عن البدع. فنحن قوم على الفطرة. فاختقاء الإمام البخاري لهذه الآية فيها دلالة على التبويب، ولها صلة قوية بالباب الذي بوبه. أما الأحاديث فأولها حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فقال: لا تواصلوا، أي في الصوم. والوصال في الصوم أن يسرد الصائم الصيام أياما وليالي متواليات دون أن يدخل جوفه شيء من طعام أو شراب، يترك الطعام والشراب يوم يومين وثلاثة، يواصل الصوم فلا يأكل لا في ليل ولا في نهار، يبقى صائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه الصحابة مواصلا، وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتتبعون أحوال رسول الله تتبعا شديدا. تأملوا، لما واصل ترك الأكل والشرب أيام، علم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفحصون ويتأملون حاله. كيف علموا؟ بوقائع متعددة، هم جلوس في الليل كانوا صائمين يأكلون، هو لا يأبى أن يأكل، يقول: أنا أبيت عند ربي لا أكل الأشرب. سمعوا منه هذا فانتبهوا، ورأوا أن الشرع قد طلب منهم أن يتخذوه أسوة حسنة وقدوة فاقتدوا به. وفي هذا إشارة إلى شدة تعلقهم برسول الله، وإلى أن حب اتباعه مقدم على حبهم لشهواتهم وطعامهم وشرابهم، حب الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة خفية إلى أن البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الاعتصام في كتاب السنة: يا أيها المسلمون افعلوا كما فعل السلف، افعلوا كما فعل الصحابة، كانوا يفحصون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام ترك وليس فعل، ومع أنه ترك إلا أن الصحابة انتبهوا، ولما انتبهوا ائتسوا فقلدوا أو فعلوا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فلما رأى منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهاهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: رضوان الله تعالى عليهم إنك تواصل. قولهم إنك تواصل لا يريدون به الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم أنهم يريدون الاعتراض، وإنما يريدون أننا نقتدي بك يا رسول الله، إننا أحببناك وحبك جعلنا نقتدي بك ونترك الطعام والشراب، من حبنا إياك نواصل، إنك تواصل، نحن نواصل لأنك تواصل. ما قالوا إنك تواصل من باب الاعتراض على رسول الله، لا، وإنما قالوا إنك تواصل من باب أنهم ذكروا المسوغة الذي جعلهم يواصلون. وقولهم إنك تواصل، هم رضوان الله تعالى عليهم يطمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن نهيه، أو أن النبي يأمرهم شفقة عليهم وهم يقدرون، فلا يريدون يعني أنه قد رحمهم فيريد منهم أن يرخص لهم فينقلهم من حال محبوب عند الله إلى حال دونه من باب الشفقة. قالوا لا، لا نريد هذا، إنك تواصل وأنت أقرب الناس إلى الله، فنحن نريد أن نتبعك ونريد أن نتقرب إلى الله تعالى بهذا الأمر، إنك تواصل. الوصال يخالف سنة الله في خلقه، الإنسان خلق ضعيفا، والإنسان خلق حتى يقوى على الأداء، على أداء ما أناط الله به من مهام ومن طلب للرزق في هذه الحياة، يحتاج إلى أن يبقى صاحب قوة، ويحتاج إلى طعام وشراب، يحتاج إلى طعام وشراب، فلا يقوى الإنسان، يصبر يوم يومين ليلة ليلتين، لكن ثم تنهار قواه، يحتاج إلى الطعام والشراب. لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم، في فرق بيني وبينكم، أنتم تتشبهون بي في أمر لا يجوز لكم أن تتشبهوا بي فيه، لأن الله قد خصني بميزة ليست عندكم، إني لست مثلكم. طيب ما هو حالك يا رسول الله؟ لماذا أن تواصل وأن تقول أنا لا تواصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت، والبيات في العربية النوم بالليل خاصة، البيات النوم بالليل، إني أبيت يطعمني ربي، ما قال الله، قال يطعمني، ما قال يطعمني الله، الله للتأله والتعبد والتقرب، أما الرب للتربية والحفظ، فالرب هو الذي يحفظ وهو الذي يربي، أنا أمتاز بميزة عنكم أن ربي قد يحفظني ونشأني ورباني وخلقني وجعل في استعدادا ليس فيكم، إني أبيت عند ربي، إيش؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل المراد يطعمني ربي ويسقيني أنا ربه عز وجل يطعمه خبزا أو أرزا أو لحما أو يسقيه ماء أو عسلا؟ ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، وإنما أخ يسأل يقول هل ترث زوجة الأب من إرث ضرتها أو إرث ابن زوجها من غيرها؟ الجواب لا، إنما يرث الفرع الوارث، إنما يرث الابن من أمه أو الأم من ابنها، وأما الضرة فلا ترث من أولاد ضرتها إلا بالتناسخ، كأن ترث إرث زوجها الذي لم يوزع إلا بعد وفاة ابنه فتأخذ ما نصيبها من زوجها إن لم يوزع إلا بعد وفاة أولاده. رجل دخل المسجد وقد فاته صلاة الظهر في وقتها، فدخل وهم يصلون العصر، ماذا يفعل؟ إن لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة إلا في صورتين: الأولى أن يكون نائما، والثانية أن يكون ناسيا. فمن كان نائما أو ناسيا فدخل المسجد وهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر فله حالتان: الأولى أن يتذكر أنه لم يصلي الظهر وهو يصلي العصر، فحينئذ يتمم العصر ثم يقوم ويأتي بالظهر لأن وقتها حين ذكرها ويكون ذمته مشغولة بأداء العصر. وأما إن تذكر قبل أن يدخل في العصر فالواجب عليه أن ينوي الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر، ثم لما يسلم يقوم ويصلي العصر وحده. استحالة المواد المأخوذة من الميتة والمحرمات أو الخنزير، هل استحالتها يحللها؟ ذهب شيخ الإسلام إلى أن الاستحالة التي تضيع أوصافها وطعمها ولونها ورائحتها تحللها إن عولجت معالجة تامة، والله تعالى أعلم. ما حكم لبس العدسات الملونة للنساء؟ العدسات الملونة للنساء الغلو فيها والتشبه بالكفار على وجه شديد، هذا مشغلة عن الطاعات ومشغلة عن الواجبات، واجبات البيت بواجبات الأولاد واجبات الزوج. بعض النساء يعني تنشغل بالعدسات فتلبس عدسات بلون العيون مثل لون الفساتين، ولا شقول مثل لون الأحذية أعزكم الله وجلكم الله. فهذا الانشغال على هذا الحال بهذه الكثرة أمر ليس بمحمود، لكن ما لم يثبت ضررا بالعين فلا أرى الحرمة، فهو أشبه ما يكون باللون وهو ينزع ولا يبقى على وجه الدوام، والله تعالى أعلم. ما معنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تخلع لباسها في غير بيت زوجها؟ المراد التجرد من اللباس بالكلية، أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها وفي رواية في غير بيت أهلها إلا وهتكت ما بينها وبين الله. ورد أن أم الدرداء قالت هذا الحديث، وفي رواية رفعته إلى أبي الدرداء، روته عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت مجموعة من النساء يخرجن من الحمامات العامة في حمص، لما رأتهم يخرجن من الحمامات العامة قالت هذا الحديث. أما المرأة أن تخفف ثيابها في بيت خالتها أو عمتها أو صديقتها إن تيقنت أن الرجال لا يرونها فليس هذا أمر بحرام. الحرام أن تتجرد من ملابسها، لا يجوز للمرأة أن تتجرد من ملابسها، يعني تذهب لمحلات شراء الملابس والله خذي قيسها الغرفة، فالغرفة تخلع كل ملابسها وتقيس، لا هذا ليس، هذا لا يجوز. المرأة عورة صاحبة حياء، وما ينبغي أن تتجرد إلا في بيتها، إلا في بيت زوجها أو في بيت أهلها، ولا سيما عند الضرورة، إلا ولا الضرورات أحكام. وبيت الزوج يختلف، يعني لو أن امرأة ذهبت مع زوجها في عمرة فصار الغرفة في الفندق بيت زوجها كما لو تأجرت من مكان لمكان، لو لم يكن معها زوجها وولدها هو بيتها، ولا سيما إذا احتاجت مثلا أن تغتسل من حيض أو ما شابه. ما حكم تخفيف الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى؟ الذي ينبت تحت الشفة السفلى يسمى العنفقة، والعنفقة كما قال الحافظ ابن حجر فيما نقل عنه تلميذه السخاوي في الأجوبة المرضية في الأجوبة عن الأسئلة الحديثية، قال حكم العنفقة حكم الشارب، فالعنفقة إن طالت ترتفع عن الشفة فتقص، كما أن الشارب إن طال ينزل عن الشفة فيقص، فالعنفقة مثل الشارب يؤخذ منها وليست هي كاللحية، والله تعالى أعلم. هل نحن مؤاخذين على الخواطر وأحاديث النفس؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أو قال ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فكل ما يهجم عليك من خواطر وحديث نفس وليس هو تحت طوعك ولا تحت إرادتك فأنت لست بمؤاخذ عليه. وأما الأماني والأعمال القلبية التي هي تحت الإرادة، كأن ترى رجلا فتعزم على أن تفعل فعله خيرا أو شرا، فتجازى، فهما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء. إذا حصل الأمر إلى عزيمة، وما بقي خاطر وحديث نفس. إذا بقي عمل القلب أصبح عزيمة وأصبح همة، فحينئذ أن تؤاخذ عليه. ما هو تحت طوعك من أعمال قلبك تحاسب عليه، وما هو ليس تحت طوعك فهذا قد نسخ عنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: هل على حديث المرأة وزينتها زكاة؟ نعم، هذا هو الراجح، الحديث الذي عند أبي داود وقد سمعتموه في الدرس. فالراجح أن زكاة الحلي فيها، أن الحلي فيه زكاة كل سنة. ما نراد بنقل الكافة؟ نقل الكافة أي قول جماهير أهل العلم، ومخالفة الجماهير من مظنة الخطأ، لا أقول هو خطأ، أقول من مظنة الخطأ، وليس هو خطأ، فنحن لسنا جماهيريين، نحن متبعون للسنة إن شاء الله تعالى. أخ يقول: قرأت كتابكم الهجر الممنوع والمسموح، وله صديق يعني يضيق عليه أن يخالفه إلى آخره، وهو هجر دفع. أنا ذكرت أنواع الهجر قسمين، الإيجابي قسمين والسلبي قسمين، وقلت السلبي هجر كلي وهجر جزئي. فالهجر الجزئي يكفي، إن التقيته سلمت عليه، لا تأخذه لك صديقا خاصا. في آخر الزمان يا إخواننا أمرنا بالعزلة، والعزلة المشروعة أن لا تترك الجمعة ولا الجماعة، وأن تختار الأصحاب، وأن تتخذ الأصحاب خواص أصحابك ممن يعينك على التقرب من الله عز وجل، وأن تترك التوسع والتبقر في المباحات، أن لا تتبقر ولا تتوسع في المباحات. هذه هي العزلة المشروعة في آخر الزمان. فالإنسان إن تبت وكان لك صديق شر وكان لك صديق شر، فلا يلزم أن تهجره هجرانا كليا، لا تتخذه يعني صاحبا خاصا، أدي له حق الإسلام، انصحه، إن كنت تكلمت معه يجرك إلى الحرام فهجره هجرانا كليا. الهجران دواء يستخدم بمقداره وبكميته، والله تعالى أعلم. أرجو أن توضح لنا ماذا اعتمد الذين يبيحون المظاهرات، فقد تكلموا بعمق لم أفهم. على أي حال، الكلام عن المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني كما يقولون كلام يحتاج إلى تقصيد علمي ونظرة سريعة، لكن ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ولا يجوز أن يهجر، ومما ينبغي أن يعلم ومن الجرم العظيم والخيانة لله ورسوله ولدينه إن استبدلنا الذي أدنى بالذي هو خير، وإن اعتقدنا أن التغيير يقع في هذه الأمة من غير أن يغيروا ما بأنفسهم، فالتغيير الشرعي المنشود للحق وللعدل وللخير لا يقع إلا كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. قال لا حتى، ما قال إن الله إن غيرتم غير الله، قال لا يغير. فإذن هذا يفيد الحصر، التغيير الشرعي المنشود للحق والعدل محصور بالإيش؟ محصور بأن يغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير، قال ما، وما للتقليل بقوم، وقوم نكر في سياق النفي يفيد العموم، يستغرق جميع الأوقات جميع الأعصار ويستغرق جميع البلدان. وكثير من الثورات قامت وكان في ظاهرها خيرا ورأينا منها شرا، وحق لنا إن كنا عقلاء ونلحق النظير بالنظير، حق لنا ألا نتعجل وألا نتهور وأن نتأنى. وإن تأنيتم وتفقدتم وجدتم عجبا، ووطنوا أنفسكم على أن تروا أشياء لعلها الآن لا تخطر لكم في بال ولا تسنح في خيال. الشر كلما مضى الزمن اشتد وزاد، ولا يخصص إلا بأن يغير ما بأنفسنا. فجعل أي وسيلة من الوسائل التغيير هي التي تقيم الدين غير الذي ذكره ربنا، هذا كحال من مسك ماء ومن تعلق بحبال الهوى. من أراد أن يملأ يده بالتغيير فليتبع أمر الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.